وأما والدتك جدتك حواء فقد أخبر العليم الحكيم على أنه خلقها من آدم من ضلعه الأيسر، فعلم البشرية أصل خلقتها ومبدأ وجودها. ثم أمرنا أن نتقيه وأن نصل أرحامنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب بمعنى مراقب. كيف نستطيع أن نقول كلمة سوء وهو يسمعنا؟ كيف نمد أيدينا أو نمشي بأرجلنا إلى شيء يكرهه ويأباه فحرم عنه ونهاه فحرمه ونهاه وهو معنا يعلم حركاتنا وسكناتنا؟ هذه تربي في الإنسان المؤمن ملكة مراقبة الله عز وجل، يصبح دائما بين يدي الله، لا يقوى ولا يقدر على حركة يعلم أنها تتنافى مع رضا الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم ذكر لنا حكما عظيما، وهو من أراد أن يتزوج يتيمة في حجره لا يبخس حقها في مهرها وصداقها لكونه وليها أو الوكيل عنها وليزوجها غيره. أما أن يتزوجها ويبخسها مهرها فهذا لا ينبغي أن يأتي من مؤمن يؤمن بالله ولقائه. ومن أراد أن يتزوج غيرها فقد فتح الله له الباب، فلينكح واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أيضا. آذن لهم أن يتزوجوا غير كفيلاتهم أو ولياتهم إذا خافوا أن لا يعدلوا معها أو أن يبخسوا حقها، وأذن لهم في أن يتزوجوا غيرها. فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا إذنه هو وإلا لا؟ أليس هو المالك للنساء والرجال؟ لو منع ما يمنع، ولكن أذن لعباده: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين أو ثلاث أو أربع. ولعلمه وحكمته وعظيم رحمته يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ماذا تصنعون؟ فواحدة لا تزيدوا. ما قدرت على العدل، عرفت أنك لا تقوى عليه، لا تزيد على امرأتك أخرى. إذن ثم علمنا ما يجب لاستحلال الفرج، ألا وهو المهر أو الصداق. إذن لا بد لمن أراد أن يتزوج امرأة بيضاء وإلا صفراء، لا بد من مهر يقدمه لها، وله أن يؤجله بعلمها ورضا. هذا المهر لا بد منه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أركان النكاح أربعة: بدون هذه الأركان النكاح فاسد باطل، زنا، عهر. هذه الأركان الأربعة من بينها المهر، وباقي الأركان الشهود لا بد وأن تشهد اثنين من عدول المؤمنين على أنك تتزوج فلانا. ومن هذه الأركان أيضا الصيغة، كأن تقول فلان زوجني ابنتك أو وليتك، وإذا قال زوجتكها على مهر كذا وكذا تقول رضيت بها قبلتها زوجا لنفسي. إذن الولي الركن الأعظم لا بد أن يكون لها ولي يتولى عقد نكاحها، فإن لم يوجد لها أب ولا أخ ولا جد ولا عم وتوجد محكمة فالقاضي ولي من لا ولي لها. فإن انعدم القضاء في صحراء وفي قرى فابن الخطاب عمر رضي الله عنه يقول فليتولى عقد نكاحها ذو الرأي من عشيرتها، صاحب الحصافة العقلية ورأي السديد والوفاء والكمال من أهل البلاد يتولى عقد نكاح هذه المؤمنة، ينوب مناب القاضي لانعدامه. إذن وجاءت الأحكام الإلهية التي تسعدنا وتكملنا لو آمنا بها وعرفناها وطبقناها في حياتنا. يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الدنيا الآن كلها قائمة على المال، المال قوام الأعمال، المال كفر الناس من أجله، ارتدوا من أجله، باعوا دينهم من أجله، باعوا أعراضهم من أجله، حاربوا قتلوا وسفكوا من أجل المال، والمال المال. والقرآن الكريم وضع قواعده للدنيا بما فيها، المال أموالكم التي جعل الله لكم قياما، المال قوام الأعمال. ماذا تصنعون؟ قال لا تعطوه السفهاء، كالمرأة التي لا تحسن التصرف، وكالولد والرجل الذي لا يحسن التصرف. لو نعمل بهذه فقط ما افتقرنا. من هو السفيه هذا؟ سفيه العقل الذي ما يحسن التصرف. والآن تستطيع أن تقول كل المبذرين والمسرفين في المال هم ممن نهى الله عباده أن يعطوهم أموالهم، الحجر عليهم. ماذا نقول؟ حسبنا أن نذكر أن هذه الصورة العظيمة حوت سلاليم الرقي والكمال والسعادة البشرية، وهي صورة من 114 صورة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. وأمر بابتلاء اليتيم إذا بلغ سن الرشد وأردت أن تعطيه أمواله التي ورثها من أبيه أو من أخيه، هذا المال امتحنه أولا ثم أعطيه إياه، أعطيه دراهم دنانير، اشتري لنا كذا، بيع كذا، وأنت تراقب سلوكه. فإن وجدته حاذقا حصيف الرأي لبيبا أعطه ماله وأشهد عليه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عاش المسلمون في عصر جهالاتهم إلى اليوم عنده مال يتيمه في بستان وإلا في غنم أو في كذا، يأخذ من مال يتيمه ويترك ماله، أراد شاء يأخذ من غنم يتيمه ويترك غنمه ما يأخذ منه، ويقول هذا ما زال حياته مستقبلا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وجاء في هذه الهدايات لهذه الصورة تقرير مبدأ التوارث الذي كان بين العرب مجهولا، المرأة لا حق لها في الإرث، والولد الصغير قبل البلوغ لا حق له في الإرث والمال، المال فقط للرجال الأبطال الذين يدفعون عن القبيلة ويقاتلون دون شرفهم. فقررت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان العرب لا يورثون النساء بحجة أنهن لا يدافعن ولا يحمين قبيلة ولا ولا، فالمال يرثه الذكر دون الأنثى، والصغار قالوا لا قيمة لهم، يأكل ما تيسر، فيورثون فقط الرجال. فجاءت سورة النساء تحمل هذا الهدى، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجاءت الرحمات الإلهية، ونحن أصحاب القرآن نعرف هذا، لما نجد التمر أو نحضر الشعير أو البر لنقسمه على الوراثة يأتي الفقراء والأقارب يتطلعون، فإن كان صاحب المال حي القلب حي الضمير يضرب لهم شيئا فشيئا قبل أن يقسم فيصرفهم بما يعطيهم، وإن كان كزا شحيحا لا يلتفت إليهم. قال ابن عباس هذه الآية ما عمل بها الناس، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا، أعطي حفن وقل له سامحني هذا الذي تيسر، أما أن يرجعوا بلا شيء وهم يشاهدون إخوانهم يقسمون المال بين ورثتهم ما ينبغي هذا للمؤمنين. ثم جاء بيان التركة وقسمتها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما كان العرب يحلمون بهذا، ولا كان الجن ولا الإنس يعرفون هذا قبل هذه الآية المباركة الكريمة. يوصيكم، والوصية لها شأنها عند العقلاء والأحرار، ليست كالأمر فقط. يوصيكم من؟ الله في أولادكم. بماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلهذا لو قال قائل إيش في نسوي بين بنتي وولدي، لو قال هكذا معناه أنه خان الله في وصيته والعياذ بالله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بين كيف تقسم التركة مع الأولاد إذا توفي الوالد وترك الأولاد. ثم بين وراثة المرأة من زوجها كم ترث منه، كم يرث الزوج من امرأته، ما هي الكلالة، وبين ذلك غاية البيان، ويقول ذلكم وصاكم به. وبعد ذلك جاء حكم منسوخ بحسب العلم الإلهي والرحمة الربانية، كانوا إذا زنى الرجل في بداية الأمر أو المرأة يسجنان فقط، ما في حكم سوى السجن. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وما هي إلا فترة من الزمن حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوهما عني، خذوهما عني، الثيب الزاني جلد مئة والرجم بالحجارة. فنسخ الله هذه الفترة حتى تهيأت النفوس للحكم على الزناة بين الناس. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجأة نزلت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فقال رسول خذوا عني خذوا عني، قد بين الله الطريق. إذن وتتوالى الأحكام وبيانها في صورة النساء المباركة الميمونة. فجاء بيان التوبة، يا عباد الله عجلوا، الذي يباشر المعصية ويتعاطاها هو في أخطر الظروف والأحوال، قد يموت على الفور فلا ينجو أبدا ولا يسعد. والتوبة في صالح المجتمع ليست في صالح الفرد فقط، في صالح المجتمع. التوبة يقول تعالى وقوله الحق: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. التوبة هي الرجوع من مبائة الشر وموطن الفساد إلى مكان الطهر والصفاء. التوبة هي ترك المعصية التي يباشرها عبد الله أو أمته، سواء كانت ربا أو زنا، سرقة أو خيانة، غشا أو خداعا، ترك واجب من الواجبات، غشيان محرم من المحرمات. العودة إلى الطريق السوي إلى ساحة الطهر والصفاء ورضا الله عز وجل. انفض يديك عبد الله وأعلنها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكلك عزم على ألا تعود لهذا الذنب أبدا ما حييت. لو تاب أهل المدينة الآن لتغير الوضع في صورة عجب. التوبة إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع بكامله، لأن هذه الذنوب أصابت الآخرين، أنت سجني وأصبت ذاك الذي زنيت بامرأته أو ابنته. إذن هذه التوبة في هذه الآية الكريمة يقول تعالى إنما التوبة على الحق الصحيحة المنجية المزكية المطهرة. ما هي؟ للذين يعملون السوء بجهالة. ما قال يعملون الزنا أو ربا أو يقتلون النفس أو كذا أو كذا، أمور عديدة. قال السوء. ما هو السوء؟ روح للطبيب الجثماني يعلمك السوء في بعوضة تلسعك، عقرب تلدغك، ريح شديدة حارة توذيك، برد كذلك، شبع يقعد بك، جوع يحطمك، يعلمك السوء في بدنك. وهذه الآية تعلمك السوء في روحك، مركز حياتك، في المحطة التي بها وجودك وحياتك. السوء ما يسيء إلى النفس البشرية فيقع عليها كالعفن أو النتن، أذى يؤذيها، يحجبها نور الله عز وجل. فلهذا كلمة سوء، كل إثم هو سوء، كل ذنب هو سوء، كل معصية هو سوء، لأن أي مخالفة لتعاليم الله وأوامر وقوانينه يفعلها العبد عامدا عالما إلا وقد أصابت نفسه بالأذى والسوء. ثم يعملون السوء بجهالة. أما الذي يتحدى الله ورسوله والإسلام وأهله ويسخر ويضحك ويفعل الجريمة، هذا لن يتوب ولا تقبل له توبة. يعملها بجهالة، غم الجهل على نفسه فأتى المعصية، لا أن يتحدى، يقول لا أؤمن بأن هذا حرام أو هذا حلال. والذين تحدوا الله ماتوا بين أيدينا على غير الإسلام. تأملوا قول مولانا يعملون السوء بجهالة لا بعلم. والجهالة لها أنواع، عرفنا منها أن يقول لو كان هذا حرام ما فعله الشيخ الفلاني، يسهل عليه أن يفعل جريمة. لو كان هذا يغضب الله لماذا ما نزل قرآن به، نوع من الجهالة. لو كان هذا حراما أو كذا لما فعل فلان كذا وكذا، أو يقول إن شاء الله لما أحصل على وظيفة نترك هذا، لما يأتيني كذا نترك بيع كذا وكذا. أنواع من الجهالات تجعل العبد يفعل تلك المعصية لا متعمدا متحديا. أما الذي يأتيه على علم يتحدى الله في شرعه وقوانينه ويخرج عن طاعته، هذا لن يتوب ولن تكون له توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يتوبون من قرب لا من بعد، والقرب والبعد نسبي فقط. والمراد من هذا يا عبد الله، قلت كلمة سوء الآن، قل أستغفر الله، لا تقول غدا أتوب. وقعت في زلة وسقطة، قم انفض الغبار عن يديك ويديك وأنت تصرخ أتوب إلى الله وأستغفره. أما أن تواصل الإثم والجريمة عام بعد عام بعد عام 30 سنة، قد تبلغ مستوى لن تتوب فيه أبدا ولا تقبل التوبة. وهذا ملاحظ مجرب، الذي باشر معصية فقط وتاب منها سهل عليه التوبة، والذي عاش 50 سنة يشرب الحشيشة كيف يرجع؟ الذي تمرن طول حياته من صبا وهو يسب ويشتم ويغتاب وينمم حتى بلغ 40 سنة كيف يتوب؟ تأصلت فيه تلك المعصية وأصبحت من طباعه. هذا تشريع العليم الحكيم، يجب أن تتوب على الفور. وعندنا أمثلة، الذين لازموا الدخان سنين طويلة يقول لك ما نستطيع نتركه، أما لو دخن اليوم وبعد أسبوع وقيل عبد الله هذا ضار بك، هذا حرام مغضب الله عليك، يترك بسهولة، بخلاف إذا تضلع فيه وتمكن منه. وحسبنا أن يقول العليم الحكيم ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. جاء أيضا في هداية هذه الآية بيان عادة جاهلية مسحها من ديوان أهل الجهل. كان الرجل إذا تزوج أبوه ومات عن امرأته الولد يرثها، إن شاء تزوجها هو أو زوجها وأخذ المهر، هكذا كان العرب في جاهليتهم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأبطل الله هذه العادة نهائيا. مات أخوك، امرأته تنتهي عدتها وتتزوج من شاء ومهرها لها، لا لك أنت لأنها مرت أخيك ومات عنها، وكذلك امرأة أبيك، مات أبوك عن مرأة لا حق لك في أن تزوجها وتأخذ المهر أنت أو تعضلها وتمسكها، ابقى اشتغلي ما تتزوجين لأنك موروثة لنا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم جاء التعليم الإلهي في تصحيح قاعدة الأسرة، فبين تعالى محرمات النكاح، فبدأ بامرأة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. امرأة أبيك حرام عليك، وإن لم ترضعك وإن لم تتربى في حجرها ما دام قد وطئها والدك فهي كأمك، سواء كانت شرقية أو غربية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مضى، فالله غفر لكم ما كان في جاهليتكم. وبين المحرمات من المناكح ومن الرضاع تبيينا شافيا، واسمعوا الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال الرسول الكريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. فأخذ المجتمع يطهر يوما بعد يوم، لأن هذا القرآن ما نزل في كتاب واحد في يوم واحد، نزل على مبدأ التربية والترقي يوما بعد يوم. فسبحان الله، سورة النساء ما أعظمها. وجاء في هذه السورة أيضا دعائم المجتمع، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وبين إذا حصل نزاع أو صراع كما يقولون أو خلاف بين الزوج وامرأته، بين الرجل والمرأة، عالج الله ذلك الموقف، أولا يعظها، ثانيا يهجرها في الفراش، ثالثا يصفعها، ما تمشي المحكمة الحكمان. هل كانت العرب تعرف هذا؟ هل الآن الصين واليابان والأمريكان والكفر يعرفون هذه الهداية الإلهية أو يحلمون بها؟ من أين لهم وهم محرومون من نور الله؟ ونحن ما حمدنا الله ولا أثنينا عليه ولا شكرناه، لأننا نعيش في غفلة، في ظلم وظلمة. هذه الهدايات الإلهية في سورة النساء. ومن هذه الهدايات العشر الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشر حقوق سجلها الله في كتابه وأمر عباده مؤمنين ومؤمنات على أدائها لأصحابها، وإلا فهم ظلمة خارجون عن نظام، متعرضون للغضب والعذاب والنكال. آية فيها عشر حقوق، أعظمها حق الله، أعظمها حق الله. وإن قلت وهل لله حق علي؟ أنسيت أنك مخلوقه؟ من خلقك؟ من فتح عينيك؟ من أنطقك فنطقت؟ من أقدرك على أن تمشي فمشيت؟ من أوجد لك الدار والسماء والأرض؟ هذا ولا حق له عليك. الذي يعطيك عصا فقط له حق عليك. حق الله مقابل خلقه لك ورزقه لك وتدبيره لحياتك. إياك أن تهضم الله حقه. كيف أهضم حق ربي؟ تعرفون كيف؟ تعصيه ولا تعبده وتعبد عدوه. أي بشاعة أو قبح أعظم من هذا؟ خالقي، رازقي، مدبري، المفتقر إليه في كل لحظة من لحظات حياتي أعرض عنه ولا أذكره ولا ألتفت إليه، وأطيع عدوه إبليس يسوقني كالنعام لمزاجر البشر ومفاسد الحياة. وثاني حق، حق الوالدين. أنت من نطفة ما يبيك، أمك حملتك 9 أشهر وأنت في بطنها، تحول دمها إلى ماء، إلى لبن حلو أبيض تشربه، تنسى هذا الحق وتسبها وتشتمها وتفضل امرأتك عليها، ويضربون أمهاتهم وآباهم والعياذ بالله. ما عرفوا ماذا تحمل هذه الصورة من هداية، ماذا تحمل؟ يقول تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. خلي هذا النور في قلبك، الله لا يظلم عبده مثقال ذرة، أدق ما يقال فيه في الميزان.
وإن تك لك حسنة واحدة يضاعف إلى 10 إلى 700. أي كرم أعظم من هذا؟ أي فضل أعظم من هذا؟ أي إحسان أعظم من هذا؟ وتستحي أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله لو تقولها طول النهار في الشارع ما وفيت الله حقه. والبشر البهائم يأكل الزبدة ما يقول الحمد لله، يشرب العسل ما يعرف الحمد لله، يأكل ألذ الطعام، يلبس أحسن الثياب ما يعرف الحمد لله. من سقاك؟ من كساك؟ من آواك؟ من أطعمك؟ اذكر يا هذا، اخرج من دائرة البهيمة، أنت آدمي، اذكر هذه الآلاء وهذا النعم واحمد المنعم. الحمد لله الحمد لله. وقد ذكرت لكم تذكيرا موعظة حضرنا غدا عند أستاذ في بريدة، والد الأستاذ شيخ كبير مثلي، والله ما إن وضعت السفرة وأخذنا نأكل الطعام والوالد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغ الآكلون من الأكل. من هم الحمادون؟ نحن والحمد لله أمة الحمد. هذه نعوتها في التوراة والإنجيل، الأمة الوحيدة التي تحمد الله وتثني عليه. وآية عجيبة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها وبكى. يوما قال لعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: يا ابن أم عبد، هذا كنيته، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فعجب عبد الله بن مسعود وقال: عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله، عليك أنزل القرآن وعليك أقرأ. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أتحداكم معشر الحاضرين نساء ورجالا، من هو الذي قال في يوم الأيام لأحد إخواني: تعال من فضلك اقرأ علي شيئا من القرآن؟ هاتوا. أين نحن؟ هذا أنت وإياه الحمد لله. بيننا سعد السعود وسليمان المسلمين لا اليهود، قال نحن فعلنا هذا. أقول اقرأ علي يا سليمان شيئا، ومر يقول اقرأ علي يا سعد شيئا. الله الله. تذكرون الطيب العقبي؟ أيها الجزائريون، يا من حاربتموه وقلتم وهابي، الطيب العقبي خريج هذا المسجد، خريج هذا المسجد النبوي، يقول لنا: كنا نخرج من أحد، من المسجد النبوي بعد العصر إلى أحد، نخرج وناتي 70-80 بيت من الشهر ننظمها كأجود ما تكون. العقبي لم تكتحل عين الوجود بأعلم من هذا الرجل، ولا أبر ولا أتقى ولا أصلح. خريج هذا المسجد النبوي، مؤسس جادة القبلة، وبعدها أم القرى الموجودة الآن، هو الذي أسس الجريدتين وعاش في أهل الضياء، وجاء من بلاده بلاد عقبة بن نافع الفاتح لإفريقيا، جاء رضيعا مع أسرته آل العقبي. آل عقبي لما كانت الحرب الأولى وخافت الدولة العثمانية من المجاعة رحلت أهل المدينة والحجاز إلى الشام إلى تركيا إلى حيث شاءوا خوف المجاعة عليهم، فسافر الشيخ. والشاهد عندنا هو الذي ذكر هذا الحديث: يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن. فحضر الدرس عامي أمي عامل في الميناء، فأخذها ويأتي إلى قرآن الصحراوية أيام العطلة عنده، فيجلسني بين يديه وأنا غلام في الثامن أو التاسع، ويتربى هكذا ويقول: يا أبا بكر أسمعني شيء من القرآن. وأقرأ عليه القرآن وهو والله ما يقرأ ولا يكتب، فقد فهم هذه وقررها الشيخ الطيب في نادي الترقي. أخذ هذا العام هذا عبد الرحمن سبحان الله وطبقها في المسجد، يثني ركبتيه يقول: أسمعني اقرأ علي شيء من القرآن. فهمتم هذه؟ أنتم تقرأوا القرآن على الموتى، هذا صحيح. من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذا سمعت القرآن في منزل فاعلم أن هناك جنازة وميت. يقرؤون القرآن على الموتى: تعالوا بينوا لنا الطريق، أنت توبخ هذا الميت يقوم يتوب يعني؟ لما تأمره أو تنهى يستجيب مات. هل قرأ الرسول القرآن على موت؟ أعوذ بالله. كيف تقع على ميت؟ بين لي. ما يفهمون. والله يقول في سورة ياسين: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان ميتا أو من كان حيا. لينذر من كان حيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا، ما قال من كان ميتا. لا إله إلا الله. وقرأ عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى انتهى إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: وإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع، وهو يبكي ويقول: حسبك حسبك حسبك، يكفي. هذه الآية كيف تنسى هذه؟ فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء أمتك شهيدا، من يفلح؟ هذه كادت نفس الرسول تطير. وجاء ما زلنا، جاء في هداية هذه الآية الكريمة بيان الوضوء والغسل والتيمم، قبل أن تعرف الأمة الوضوء والغسل والتيمم. على كل حال انتهى الوقت، إشاراتكم عديدة. تريدون أن تجلسوا على حلق الطعام اجلسوا عليها ولكن أكثروا من ذكر الله والدعاء. تبهتم؟ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
يقول السائل: جاء في قول الله تعالى من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كيف نجمع بين هذا وذاك، بين الكفر والظلم والفسق؟ الجواب: بلغوا الذي يقول القرآن رجعي وأحكامه رجعية هابطة ولا نواجه بها التطور العالمي ولا نخضع لكم ولا نطبق فينا، فهذا والله لكافر كافر كافر 70 مليون مرة، إلا أن يتوب على الكفر ويعيد لا إله إلا الله محمد. والذي يقول القرآن حق وحكمه حق ونحن عاجزون والظروف وما استطعنا وكيف نطبق وكيف كذا، ويصوم ويصلي، والله لمؤمن وليس بكافر، ومن كفره يكفر هو الكافر، ولكن فاسق وظالم بتطبيقه قوانين ليست صالحة، ظالم ظلم بفعله غير مأذون، أمور غير مأذون بها، فهو فاسق. فالظلم والفسق نعم، أما الكفر لا بد من اعتقاد، إذا اعتقد أن الإسلام باطل، أن القرآن رجعي، أن أحكام الشريعة ما تنفع ما تصلح تنظر تفسد، هذا كافر. إذا أعلن علنا على الأمة أن تخلعه على الفور، قل عندما توجد الأمة حتى توجد، لكن نقول الأمة موجودة، حاكم وقال هذا القرآن، هذا التأخر، هذا الرجعية ما نريدها، يجب على الفور أن يخلع وينصب غيره. فإذا قالوا ما نستطيع، إذن أنتم غير موجودين، قالوا غير موجودين، لما تكلموا بالكفر؟ لما تشنوا عليه حتى يزيد يقوى؟ قولوا أنت مسلم، أنت مؤمن، على الأقل ما يعاتب ولا يضرب ولا ينتقم. فهمتم هذه الفذلة وإلا لا؟ قال: والدتي بلغت 100 ونيف من السنين وهي لا تسمع ولا تستطيع تمشي ولا، هل أعتمر عنها وأحج؟ الجواب: نعم، يجب عليك أن تعتمر عن أمك وتحج عليها، وهذا من بروها. قال: والدي كبير السن خرف، أصابه الخرف، مرة يصلي مرة ما يصلي، يصوم يفطر في النار يضحك، لا عقل له. قال: ماذا نصنع له؟ ادعو الله له أن يغفر له. إذا نام الصائم في النهار أو بعد الفجر فاحتلم وأفرز المني، أفسد صومه؟ الجواب: لا، رفع القلم عن 3 من بينهم النائم حتى يستيقظ، وإنما يغتسل من جنابته. يقول: إذا كان الإمام يقنت بالناس وقال في قنوته: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعالى، ماذا يقول السامع؟ يقول: آمين. ما هو دعاء هذا؟ يقول: سبحانك. له ذلك شأنه، أو يسكت، ما هو مكلف بشيء. يقول: تجوز الأضحية لمن تجاوز الميقات خطأ، ما هي أضحية؟ واجب، واجب الدم كذا ولا لا؟ تجاوز الميقات وما حم إلا داخله عليه دم يذبح في مكة. قال: أنتم تقولون لابد من حرم مكة، رأينا في الحج الأضاحي والهدي ينقل إلى الخارج. هذا سؤال بهلول وإلا عاقل؟ وإلا تريد أن تعود من جديد؟ أحرقونا أشرقونا المتعنترون أكثر من 20 سنة، إيش السعودية؟ هذا الضياع، هذا الدماء، هذه الغنى المواشي، هذا إفساد وإهدار للحيوانات، ونحن نتألم. يا جماعة، إن الله أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ما تردد ووضعه على الأرض، وأنتم تنظرون فقط بالنظرة المادية الاشتراكية، لما هذه الأغنام تذبح وهذه اللحوم وهذه كذا طول العام يهربون؟ صحف أوروبا والعرب الهابطون، باع معاناة كذا، يسر الله وأوجدنا شركة عالمية تجمع كل اللحوم وتبعث بها إلى العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي. تبهتم؟ قالوا لا. كيف نصنع؟ نحن حمدنا الله أن ما أصبحت المواشي مومات في عرفات أو في منى، تجمع وتوزع على العالم الإسلامي على الفقراء. السائل يقول لما تقولوا يذبح في مكة؟ أين ذبحت هذه الأغنام؟ ما ذبحت في منى؟ لما تذبح في منى وتسلق انقلها إلى الصين. كان العرب يجمعون ويمشون على الجبال أيام التشريق يشربونها على أن ينقلوها إلى ديارهم على 400 كيلو 1000 كيلو. هذا سؤال، هذا عدم علم. أنت تذبح في مكة وبعد ذلك تنقل إلى الهند وإلى الصين، ما هو شأنك؟ أنت واجبك أن أضحيتك وإلى فداك يكون في مكة، لكن ليس شرط أن يؤكل في مكة أبدا، لأن مكة ما تتسع لأن تأكل هذه الملايين من الغنم. يحملونها يجود، كانوا الصحابة يحملونها من مكة إلى المدينة. تعرفون القديد وإلا لا؟ الآن الثلاجات ما في قديد، القديد لحم يشرق ويبس يسمى القديد. ونبيكم لما جاءت المرأة ترتعد قال لا لا تخافي، أنا ابن امرأتي من مكة تأكل القديد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكمال المحمدي؟ أنا ابن امرأتي تأكل القديد، لا تخافي يا مؤمن. أسئلة حول الاعتكاف وعما قريب يحين وقته، بل هو من الآن، لكن 10 الأواخر مفضلة. الاعتكاف معناه ملازمة المسجد للعبادة، لا ليكنس المسجد ولا ليعلم الناس القرآن، يلازم المسجد من أجل أن يعبد الله تعالى. والاعتكاف أقله يوم وليلة، الاعتكاف الشرعي الحقيقي 24 ساعة، يدخل هذا الوقت ثبات، غدا إذا أذن المغرب له أن يخرج، يدخل بعد صلاة الصبح من اليوم الثاني إذا صلى الصبح يخرج. 10 الأواخر أفضل. المعتكف لا يحل أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يتزوج ولا يطلق ولا يخاصم ولا يعود مريض ولا يخرج في جنازة، لأنه مربوط في مهمة متفرغ لها. نستثني بعض الأجانب أو الأغراب، يستطيع يخرج يحط ريال ويأخذ قوس العيش، ما يقولوا بكم، تبهتم؟ أو يحط ريال وقل له أعطيني، يشير الفاكهة لحبة بدون كلام ولا خصومة، لا بأس للضرورة فقط. ويحرم على ذي الزوجة أن يأتي زوجته، وإن فعل فسد الاعتكاف ووجب إعادته. وهكذا يظل ويبيت يعبد الله عز وجل، عسى أن ينال ليلة القدر إن شاء الله. قال مؤمن أعطاني نقودا قال وزعها في مكة في المدينة وزعتها أنا في مكة. ما يجوز، لا بد وأن تسأله، فإذا فعلت أطلب منه السماح، قول أنا وزعتها في مكة، فإن قال هاتيها أردها عليه، الحق حقه. نعم. سائل يقول ما معنى قول الله تعالى من سورة البقرة كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم؟ الآية تختانون أنفسكم هذه نزلت في الصيام، قبل أن تنزل هذه الآية كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أكلوا وشربوا وناموا، إذا ناموا لم يبق لهم مجال أن يأكلوا أو يشربوا أو يأتوا النساء حتى اليوم الليلة الثانية، فنسخ الله هذا. وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون فيه ما دام ما في نص أحدهم قام وجامع زوجته بعد أن نام واستيقظ فاعتبرت هذه خيانة للنفس، وأدبهم الله عز وجل وأباح ذلك، فقال اليوم إلى قوله حتى يطلع الفجر، فجاز الأكل والشرب والوقاع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. محرم بعمرة أو حج غطى رأسه وهو نايم في الليل، الجواب لا شيء عليه. هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب لا، طواف الوداع للحج، أما العمرة جئت بيت الله طفت وسعيت وقصرت أنت مسافر، ولو بت ما بعدت عن الحرم حتى تأتي تودع، الوداع في الحج، لأنهم يرحلون من مكة إلى عرفات ثم ينزلون بمنى في ضيافة الرحمن، قبل ما يسافر يجب أن يعود إلى بيت الله، هنا يتحقق الوداع. أما المعتمر لا وداع عليه. سائل يقول نريد أن نعرف زكاة العملة، الجواب اسأل بائع الذهب قل له يا عم بكم يساوي جرام الذهب؟ قالك بأربعين ريال، أنت تجب عليك الزكاة إذا ملكت سبعين جرام فما فوق، لا تجب الزكاة في عملة ولا ذهب ولا فضة إلا إذا بلغ نصابا وهو سبعون جرام فما فوق. إذن أنت عندك الدولار الأمريكاني، امشي للصائغ وقل له سبعين جرام بكم دولار، فإن قال السبعون جرام بعشرين دينار وعندك العشرين وجبت الزكاة، فإن قال عشرون دينار وأنت عندك خمسة عشر لا زكاة عليك. مغربي امشي للصائغ وقل له سبعين جرام بكم درهم مغربي؟ قال بعشر آلاف درهم. إن عندك عشر آلاف وجبت الزكاة، ما عندك العشر لا زكاة. السعودي يمشي إلى الصائغ سبعين جرام مذهب كم ريال؟ قال 2500 ريال. انظر إذا عندك هذا المبلغ وجبت الزكاة، ما عندك اصطح. وهكذا كل ذي عملة يسأل عن السبعين جرام بكم، ينظر إذا كان عنده هذا المبلغ زكى، ما عنده عفى الله عنه. هل يجوز أن نكتب حجابا؟ يعني حجاب، ما معنى حجاب تعرفونه؟ تميمة، هذه عند أهل اللغة، حرز، نكتب للمرأة حجاب حرز تميمة حتى ما تلد أبدا، عجب هذا الخبر. هل يستطيع إنسان في الكون أن يكتب حرزا حتى ما تلد المرأة أو المعزة؟ إذن أصبح إلها هذا. هذه خرافة وضلالة وعيب تقال هذه الكلمة. نحن ندعو الله لمن لا تلد أن يرزقها الله الولد، ما نكتب لا حرز لتعطى الولد أو حتى لا تلد. هذه كتابة الحروز والتمائم والحجب، هذا كله من التدجيل والتضليل والهبوط، وليس في الإسلام منه شيء. قال سائل: نمت عن صلاة الصبح وما صليتها إلى الآن، نخليها إلى غد نصليها مع الصبح الجديدة وإلا أصليها الآن، ماذا تقولون؟ يجب أن يصليها متى ذكرها، وإلا فهو آثم. أما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، والرسول يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنها لا كفارة لها إلا ذاك. هذا من جهله يتركها من الصبح الآن ما صلاها، وقد صلى الظهر العصر. يا عبد الله الآن صل الصبح وأعد الظهر وأعد العصر، عجل قبل غروب الشمس. لا بد من الترتيب بين خمس صلوات. قال: رجل يصلي الضحى وملازم لها، ما فرط فيها ونام، اليوم نام ما استيقظ، هل يصليها الآن أو ماذا يصنع؟ الجواب: ليست واجبة حتى تقضى، ما أنت بمكلف بها حتى يقال سدد الدين. يبقى إذا كنت من أولي الحزم وأحببت أن حسابك ما ينقص دائما جاري، إذا أذن المغرب اعتزل، الناس صلي الضحى، ما نقول صلي الضحى، ما تقول الشيء قال صلي الضحى في الليل، افهموا ما أقول. أنا أقول النوافل لا تقضى، ليست بواجبات، فهمتم هذا ولا لا؟ لكن قلت: لو أن لبيبا حازما كأرباب التجارة والمال، تعرفونهم ولا لا، يسأل دائما كم الرصيد، قال الآن 1,000,000 نقص يزيد أو يبطل النفقة حتى ما يحبط الحساب. فإذا كان المؤمن بهذا النوع، قلت له: إذا دخل الليل الآن، ما في نافلة، إذا دخل الليل اعتزل أهلك وصلي الركعات التي فاتتك تسجل لك. فهمتم هذا ولا لا؟ سوف يذهب من يقول قال الشيخ صلاة الضحى تقضى، يقضيها في الليل. أنا ما أقول هذا، لا يقضى إلا واجب، دين يقضى، الصدقة تقضى ما تقضى، لكن من ترك واجبا يقضيه. نعم. يقول السائل: إذا كانت المرأة تستحي أن تكشف وجهها في العمرة وماذا؟ اسمعوا، الحكم كالتالي: النبي صلى الله عليه وسلم المشرع الحكيم يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب، النقاب هكذا. لماذا النقاب؟ لأن الزمن الأول المؤمنات يلبسن الصوف كأبي وجدي أيضا وإلا لا، فلما كان الثياب غليظة لو تسبل الثوب عن وجهها من يقودها؟ صارت عمياء وإلا لا. كيف تصنع؟ ما في إلا النقاب. الآن ما هناك حاجة للنقاب أبدا، في قماش حريري أسود بريال واحد، النساء يوزعنه في الحرم، تسبل على وجهها وتمشي ترى الطريق والإبرة في الشارع، ما تحتاج إلى هذا كله.
ولكن الشيطان والكبر لا، كيف تغطي وجهها؟ الشيطان يقول لها. إذن فهذه المؤمنة إذا كانت مع الفحول في الطواف أو السعي السيارة تسبل عن وجهها هذا الخفيف الأسود ولا شيء عليها، أفضل مما تترك وجهها مكشوفا. لأن عائشة أمنا رضي الله عنها أخبرت قالت كنا إذا مر بنا الركب، هم يركبنا الإبل 10 أيام حتى يصلنا إلى مكة، إذا مر بنا الركبان نسبل عن وجوهنا، ذهبوا نزيل. الآن الحال هي الحال، من كانت وحدها يجب أن تكسب وجهها، وجدت وجد النفس مع الرجال تسبل عن وجهها ولا حرج، إلا أن تكون عجوز كأمي فلا حرج. العجائز يخرجن كاشفات الوجوه إلى الأسواق، عندهم بطاقة من رب العالمين. وقرأوها إن شئتم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. عجب هذه الآية، عجب. القاعد عن الحيض والحمل الكبيرة السن تكشف عن راسها عن وجهها، شأنا تضع الملاءة وتعلقها وتخرج في ثوب طويل، ومع هذا الاحتراس يأتي. فيقول الله جل جلاله: غير متبرجات بزينة، أي لا تعمل الكحل في عينيها وتقول أمكم عجوز، ولا تجعل الأحمر في شفتيها والأبيض في خديها والأساوي في يدي وتقول أنا عجوز، هذا لا، هذا احتيال. سبحان الله العظيم. غير متبرجات بزينة. وأخيرا: وأن يستعففن خير لهن، أي لا أن يبقين على الملاءة السوداء والحجاب حتى الموت أفضل. فلهذا تجد المدنية الآن في المدينة في عمرها 120 109 110 90 ولا يرى منها شيء أبدا. أنت عجوز؟ لا أنا عجوز، لكن ربي اختار لهذا. صائم استاك بعود الأراك فسال الدم من فمه، ماذا عليه؟ عنده أجر، ويمرمض الدم ولا يشربه ولا شيء عليه. يقول: أنا إن غمست في الذنوب والكبائر وجئت لأتوب اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلني كيف أتوب؟ الجواب: ذنوبك أنت متأكد أنها ذنوب وإلا لا؟ فاعرف هذه الذنوب، إن وجدتها ذنوبا فاعزم العزم الأكيد ألا تعود إليها، ولو تصلب ولو تقطع ولو تحرق. وما كان غير ذنب في نظرك أنه ذنب، إذا عرفت أنه ليس بذنب أو ليس بكبيرة فلا حرج عليك. الطريق للتوبة هي أن تكثر من الاستغفار والندم والعزم الأكيد ألا عودة، ثم انظر هذا الذنب ما سببه؟ سببه هذه العمارة فيها عاهرة فتنتني، يجب أن ترحل من هذه العمارة. ذنبي في قرية أهلها يسرقون يأكلون الحرام، يجب أن ترحل من هذه القرية، أهجر الهجرة. ذنبك سببه مجلس تجلسه لا تزال معهم حتى يفتنوك ويوقعوك فيه إثم وذنب، هذا المجلس يجب أن تقطعه وتهاجر منه. وهكذا تتجنب الأسباب التي كانت داعية إلى ارتكابك الذنوب. واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. عليك بحمى الله المسجد اخرج الى عملك اذا فرغت، اربط نفسك بالمسجد لن يقوى عليك الشيطان. اقضي ما تقضي من اعمالك اذا فرغت المسجد، لازمه والله الى المناعه الكامله والحصانه التامه في بيوت الله. المعقب يقول: بما ان هذا المؤمن قال انا جئت لاتوب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نظر الى الايه الكريمه من سوره النساء: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ هل هذا نظر الى هذه الايه وطبقها على نفسه؟ الجواب: لا أدري هل نظر أو ما نظر. أما الآية ليست كما يقول الغافلون، هذه الآية تقول لمؤمن اعتدى على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في مكة والرسول حي، ثم أراد أن يتوب، لن تقبل له توبة حتى يأتي إلى رسول الله ويتنصل إثمه ويطلب العفو ممن ظلمه، فإن فعل هذا تاب الله عليه، إن لم ينزل رسول الله على حقه والله ما قبلت له توبة. وتأملوا، أحد المنافقين اختصم مع مؤمن وغلطه وقالوا ما نتحاكم إلى الرسول، الرسول كذا كذا، نمشي إلى فلان اليهودي. تبهتم؟ فتحاكم معه عند يهودي فنزلت الآية. فاشترط الله تعالى لتوبته أن يأتي مطعطع رأسه منحنيا ذليلا أمام رسول الله ويستغفر الرسول له، إذا لم يطلب له المغفرة ما يقبل. هذا إعلاء الله لجناب رسوله. أما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فتب في الشين والصين أو في أي مكان، لو كان لا تقبل التوبة حتى تأتي المدينة ما تاب الناس. هذه خرافة في أذهان الغافلين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما الآن الرسول يستغفر لنا؟ ما يستغفر، هو في السماء والملكوت الأعلى. سائل يقول: ما صرف صاحبه تحول وتبدل، كانت المصارف مهمتها تصرف النقود، الآن قال يوجد مصرف صاحبه يعطي الألف بألف وخمسة وهو صرافي، فهل نبقى نعمل عنده؟ الجواب: اطلب عمل آخر ولو تبيع الكسبر عند باب السوق، ولا ترضى أن تعامل مع ريبوي يحارب الله ورسوله. سائل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، أو تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ ما نحن في حاجة إلى الابتكار، الابتكار والاختراع في الآلات، عرفتم؟ في الماديات تبتكر آلة تصل بها إلى السقف بدقيقة. أما الصلاة على النبي فقد كفاناها رسول الله، قد وضع لها نيفا وثلاثين صيغة، ما نحن في حاجة إلى أن نبتدع بدعة ونقول يجوز ولا يجوز. عندنا أعظم صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعندنا صورة أصغر من هذه: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 30 صيغة. ما نحن في حاجة إلى هذا الغلو. قال بيدي صدقة أحملها وعرض لي فقير مسكين ذو عائلة إلا أنه على أنه من غير أهل السنة والجماعة فأعطيت هذه الزكاة. ما تقولون؟ أحيلكم على مالك أحيلكم على مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول الروافض ما يعطون 1000. لما يا مالك؟ قال لأن الله بين من يعطى من الفيء من صورة الحشر، إذ قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هنا محل الشاهد. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين يقولون اغفر لنا ولا تغفر لأبي بكر ولا عمر ولا 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 يستحقون الفيء بنص الآية. ترضوا عن أصحاب رسول الله وأكرموهم وخذوا الزكاة. مثل تارك الصلاة جاء يطلب قل له صلي وتعال أنت فقير حقيقة توضها والماء أمامك وصلي معنا وخذ الزكاة. هذا الرافض أيضا ترضى عن أصحاب رسول الله والمؤمنين والمؤمنات ولا تحمل غلا ولا حقدا لهم وخذ الصدقة أو الفئة أو الزكاة. قال شاب يشتغل راتب ما هو واسع أراد يتزوج هل يجوز أن يأخذ سلفة من البنك ربوية ليتزوج؟ يجوز؟ والله ما يجوز. ولا خير في هذا الزواج ولن يباركه الله ولن يكون في خير. الآن بما أننا بين زوار كرام من أنحاء العالم الإسلامي قد يعجبون لتحريم الربا. لما الربا حرام؟ أي حرج فيه؟ يعطيك 100,000 وترد له 110 بعد عام أو عامين. تعاون هذا. الدنيا قائمة على ربا العالم بأسره. ما هذا التشدد؟ سمعتم وإلى لا؟ يقول هذا من لم يعرف الإسلام ولا شرائعه ولا آداب ولا ولا، يقول بالظن والحس والتخمين. اسمعوا، لما الربا حرام؟ الجواب لأنه يمنع الصلة بين المؤمنين والرحمة. تبهتم؟ المؤمن يأتيه أخوه يستقرضه ليتزوج أو يغرس شجرة أو يفتح دكانا أو يبني مصنع يقرضه في سبيل الله يعطيه المليون والعشرة، وذاك المؤمن الذي استقرض يرضى أن يقتل يصلب ويحرق ولا يتنكر لمن أقرضه ماله، بل يرده وافيا أو يضع رقبته ويقول بين يديك رقبتي اقطعها لأني عجزت عن السداد. يقيسون مجتمعات الكفر والباطل وجهنم بالمجتمع الإسلامي القرآني. المؤمنون يتعاونون، أنت تريد مصنع مزرعة متجر، أنت قادر على العمل؟ قال نعم، تعال خذ المال والربح بيننا. ويتجر ويغرس ويبني ويربحهم الله ويكسبهم المال. لكن لما مسخونا وأصبح أحدنا لا يجد من يقرضه في القرية أو الحي أو المدينة، لا أحد، يضطر أن يذهب إلى يهودي أو كافر من فضلك أعطيني ألف ونعطيك ألف ومئة، لما ما تقرضونه يا أهل الحي؟ قالوا أقرضناهم ما ردوا علينا مالنا، أنكروا وجحدونا. إذن من المذنب؟ بريطانيا، نحن المذنبون، نحن قطعنا الرحمة والصلة بيننا، إن مسخنا ما أصبحنا الربانيين. كم من إنسان تعطيه مالك ليتجر به يأكل يقول خسرنا ويكذب ويزور حسابات باطلة. هذا هو نحن المسلمون. فلن نسعد بالصفاء والمودة والإخاء والحب بيننا إلا إذا طابت أرواحنا وأصبحنا المسلمين بحق. أنا أقول والله الذي لا إله غيره، لو كان عندي مال زائد وأعرف أن عبد الله ينتفع به ويرده لا طالبته أنا وبحثت عنه، لما نبقي هذا المال في جيبي؟ لكن الواقع تعرفون وإلا ما تعرفون، أنا أسلفت أكثر من 20 واحد ما رد علي واحد سلفة كما أعطيته إلى عبد الهادي هاو جال واحد، إما نصفة إما ضاعت إما راح إما مات إما دا. أين المسلمون؟ أعيد. قال رأينا بعض الزوار يقرأ القرآن ليشحت به، يعلم الناس أنه محتاج يقرأ القرآن أمامه يعطوه. يقول ما الحكم؟ خليك معي، لو كنا نحن صالحين أهلا لما نجد المؤمن يقرأ القرآن انتبهت، نقول نكرم هذا من أهل القرآن، نكرمه، ما يصبح يقرأ القرآن لنا، يقرأ القرآن لله. فلما أصبحنا أيضا نتنكر ولا نعرفه وننظر إليه بعين أو نظر شزراء، إذن هو لو قال لوجه الله أنا من حملة القرآن أعطوني ما أتعشى ما فيه، إذن يدجل عليكم ويقرأ لغير الله. هذه ذنوبنا، والله ما من مصيبة يتقلب فيها العالم إلا بذنبه. قال أخي لا يصلي فدلني عن الطريق الحكيم التي يصلي بها. إذا كنت في بلاد غير هذه فالطريقة هي أنك تعظه تذكره، تأتي ببعض الصالحين يعظونه معك يذكرونه حتى يفتح الله قلبه. وإذا كنت في ديارنا هذه وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، حرام أن تترك أخاك أو مرتك لا تصلي. قل له مرة أولى ثانية ثالثة استدعي الشرطة استدعي المحكمة عندنا كافر في البيت ما يصلي، يأخذونه ويصلي رغم أنفه، يجمعونهم الهيئة تصلي في المركز يقول ما نصلي، يستحون يومين ثلاثة يوالفوا يخرجون يصلون في بلدنا هذه الطاهرة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أجيز لمؤمن أن يسكت عمن لا يصلي، سواء كان ابنا أو أبا أو زوجة أو أخ، يأمره يبين له مرتين ثلاثة صمم الهيئة، حراما يسكت. في بلادنا الأخرى ما فيها راية لا إله إلا محمد رسول الله، العلمانية والطيشان والهيجان، ما في إلا الحكمة واللسان. وإذا عندكم جماعة التبليغ قل لهم عندي أخي ما يصلي، يأخذونه يربتون على كتفه يقبلونه يغسلونه. هذه هي وسيلة ناجعة في العالم الإسلامي. قد يقول القائل ما هذا التشدد الذي لا يصلي؟ اسمعوا، لا حق له في الهواء يتنفسه، الاكسجين حرام عليه، لا حق له في الماء، لا حق له في الخبز واللحم والفاكهة، يجب أن يعدم. لما يا شيخ هذا الكلام؟ أما بلغكم عن الله قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني؟ كيف تعرفه ولا تعبده؟ لا حق لك في الحياة. ولهذا مالك إمام دار الهجرة تلميذه الشافعي، تلميذ الشافعي أحمد، على أن تارك الصلاة من المسلمين يؤخر فقط إلى مثل هذه الساعة، يبقى نصف ساعة ما يغتسل من الجنابة ويصلي ركعة قبل غروب الشمس أو يعدم. لما؟ ما فهمتم؟ خلقنا الله وخلق كل شيء لنا من أجل أن نعبده. قلت ما نعبد؟ قلنا ما تأكل ولا تشرب. أو ما فهمتم هذه؟ أعيدها، لما خلقنا الله؟ لنفرفش، لنغني. قد تقول خلقنا نحرث ونزرع، لما نحرث ونزرع؟ من أجل أن نأكل لنصلي، نعود إلى من أجل أن نصلي، لأن علة الحياة كلها أن يذكر الله ويشكر. فتارك الصلاة كافر بالله، لا يذكر، لا يدعو، لا يأتي بيته، لا يقرأ كلامه، لا يرفع كفيه إليه، إذن عاد الله وإلى لا؟ إذن أخرج من أرضي، لا تأكل ولا تشرب طعامه وشرابه. فما في حل إلا أن يعدم أو يصلي. هل بلغكم أن مؤمن أعدم في المملكة لأنه ما يصلي؟ والله ولا واحد. لما؟ لما يشوف السيف يصلي، ما هو أحمق، فقط خذوه للهيئة يصلي. أما أن تسكت عن أخيك وعن زوجتك تارك الصلاة في بيتك، حرام، أنت المسؤول. في بلادنا الأخرى كما قلت لكم الوعظ والإرشاد، الهجران، أخي ما يصلي من الآن، إن لم تصلي لا أرى وجهك. علاج. قال أخطأت يوما فأفطرت عمدا، فما حكم هذا الإفطار؟ الجواب، الإمام مالك وتلامذته وأبو حنيفة معهم فيما أذكر أن من أفطر متعمدا في نهاية رمضان بأكل أو شرب أو نكاح عليه الكفارة والقضاء، إطعام 60 مسكين إن عاجز أو صيام شهرين. أولا يصوم عاجز يطعم 60 مسكين ويقضي يوما. الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله يقولان إذا أفطر بالجماع إجماعا. الفتية صدرت من أبي القاسم، لا بد من عتق رقبة، إطعام صيام شهرين، إطعام 60 مسكين. وإن أفطر فقط بالطعام والشراب فهو آثم فاسق ظالم، يجب أن يتوب ويستغفر الله ويعزم على أن لا يعود ويقضي ذلك اليوم. ونحن نفتي بما تسمعون، انتبهتم جمعا للكلمة. لما اختلفوا؟ لأن القضية جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرتعد، هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، ما أصابك؟ قال وقعت على امرأتي. فأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اعتق رقبة، قال من أين؟ قال صوم شهرين، قال كيف نستطيع نصوم؟ أنا شهر ما استطع ووقعت عليها. قال أطعم 60 مسكين، قال ومن أين لنا؟ فما كان من الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج من بيته 60 صاعا وسق. قال خذ هذا. قال أعلى من أفقر منا يا رسول الله؟ قال نعم. قال والله لا يوجد بين لابتي بيت أفقر منها. قال أطعموا أهلك. من هذا؟ هذا محمد ولا لا؟ ما يدرسون سيرة ويدرسون سيرة أفلاطون ونابليون، كيف يرتقون إلى السماء؟ مهجور محمد ما يعرف، والله لا يعرفون عظماء الرجال، لا أحلاس الرجال، كلهم يهود ونصارى ومجوس، يدرسون كتبهم حياتهم تاريخهم للتقدم، ولا يدرسون لأبي بكر ولا عمر كلمة، يدرسون آل حرب كليات حربية، ما يسمعون بخالد بن الوليد. فلهذا دائما مهزومين. يا شيخ كيف تقول هذا الكلام؟ ما هزمنا اليهود 47 عاما وهم يتعالون علينا على 1,000,000,000 مسلم، صح ولا لا؟ لماذا يهزموننا؟ لأن المولى الحكيم يدبر ملكوته. توبوا إلى الله ينصركم. قال أبي وأخي يتعاملان بالربا، نأكل معهم في البيت ولا لا؟ إذا كان لهم مال آخر، مال آخر حلال ممزوج، يجوز تأكل لأنك ما قد تأكل من الحلال، وإن كان مال كله حرام لا تأكل، إلا إذا كنت ابنا والنفقة عليهم وما استطيع أن تعيش فكل، والحساب عليهم.